Sure, my touch is hard and I don't know if I'll make it. Say one thing that you should have been clear. Time has run out.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. أيها الأفاضل، أما الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو موضوع داء الشقيقة. وضيفتنا الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حيدري عبر الهاتف إن شاء الله من العاصمة الإيرانية نستضيفها. طيب أحبتنا الأفاضل، كلنا نعرف داء الشقيقة ومعاناة هذا الداء، ولكن للتعرف الأكثر على الموضوع نستمع إلى هذه المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أعزائنا المستمعين وسمعتنا، أحييكم أطيب التحية في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيها الإخوة والأخوات، يعد داء الشقيقة من الأمراض الشائعة، حيث يصاب بها الصداع المزمن حوالي 18 شخصا من كل 100 شخص، وهو شائع عند النساء أكثر، حيث أن 75% من المصابين هم من النساء. وقد يبدأ هذا المرض خلال الطفولة أو في أي مرحلة عمرية أخرى، ولا يظهر داء الشقيقة لدى جميع الأفراد بنفس الصورة، بل في الحقيقة له قائمة طويلة من الأعراض، وعادة ما يكون الصداع من الأعراض البارزة لهذا المرض. لكن هذه القائمة الطويلة تشمل أعراض أخرى مثل الغثيان والتقيؤ، الحساسية بالنسبة إلى النور، الرائحة أو الصوت، وكذلك الدوار. فعادة ما تظهر آلام الشقيقة في أحد جانبي الرأس وكنبض، وفي بعض الأحيان تصبح أشد مع هبوب الرياح وتغييرات درجة الحرارة وانحناء الرأس. ويمر الكثير من المرضى بحالة من التعب والإنهاك قبل نوبة الصداع، ويمرون بتجربة تشبه تجربة انخفاض ضغط الدم، وهي ما يسميه الأخصائيون بالبروتون أي البادرة. يحمل الكثير من الأشخاص هذه الأعراض معتبرين أنها بسبب انخفاض ضغط الدم، ويخضعون لحقن المغذيات من دون الحاجة لذلك. يمر بعض المرضى بحالة خاصة قبل بدء الصداع، مثل الأنوار الواضحة أو تنمل اليد أو اضطراب منطقة البطن، فتسمى هذه الحالات أورا. في بعض الأحيان يعاني المرضى من حالة أورا من دون صداع. في الكثير من الحالات يعاني المريض أولا من حالة أورا في البطن، ومن ثم يبدأ الصداع. هذا ما يقلع الشخص إلى أن يظن خطأ أن المعدة هي السبب في الصداع، في حين أن الأمر بالعكس، وداء الشقيقة هو سبب أجل البطن والاصطياف. كل المرحب بكم أيها الأفاضل من جديد، وكل المرحب بضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حيدري من العاصمة الإيرانية. دكتورة خديجة، السلام عليكم وأهلا وسهلا، حياك الله وشكرا لحضورك معنا دكتورة. اليوم موضوعنا حول داء الشقيقة. استمعنا إلى بعض ولكن نريد ما هي أعراضها بالضبط الشقيقة، وما هو التعريف الطبي لداء الشقيقة؟
هو اضطراب عصبي مزمن يحدث بداية الدماغ، وعادة يكون في نصف واحد من الدماغ وليس نصفين، وتكون هي طبعا حالة مزمنة تتبين في انتقام حالات الصداع إما الشديدة أو أو طبعا باشتراك مع أعراض أخرى هي تكون أعراض عصبية لا إرادية المحيطة، ما يسمى بالأجهزة السمفاتيك والحرس السمفاتيك. إذا هي في البداية تكون اضطراب في الأعصاب المركزية في الدماغ، ولكن تنتشر ويشترك معها الأعصاب والجهاز العصبي المحيطي بالجسم. في البداية هي تكون حالة صداع، وأيضا هناك أعراض أخرى تشارك هذه الحالة، حالة الصداع من الغثيان أو التقيؤ أو حالات من رؤية وبيض من النور في العين أو سماع أصوات أو رائحة شم رائحة. إذا هي حالة من الصداع مع أعراض محيطية قد تكون تتكرر مرة في الشهر أو أكثر، قد تكون في حالات شديدة مرات في الأسبوع، قد تكون ثلاثة أو أربع مرات في الأسبوع، أو تكون جدا قليلة قد تحدث فقط مرة أو مرتين في السنة. ولكن كل هذه الحالات وقيدها هي تسمى داء الشقيقة أو الصداع النفسي. بالنسبة للأعراض التي تحدث في هذه الحالة المرضية، طبعا هي تؤثر حالة الصداع النفسي أو الشقيقة تقسم إلى أربع مراحل. يعني حدوث حالة الشقيقة هي تحدث في أربع مراحل زمنية. المرحلة الأولى أو البادرة أو البداية للصداع هي تكون حالة نفسية تصيب الأعصاب اللا إرادية، من ضمنها قد يحدث حالة اكتئاب أو بالعكس حالة نشوة، رغبة بتناول بعض الطعام الخاص، تيبس عضلي، حضور إسهال أو إمساك. إذا هي حالة تصيب الأعصاب اللا إرادية تحدث حوالي ساعتين أو أكثر أو يومين حتى إلى يومين قبل حدوث أصل الصداع. هذه هي المرحلة الأولى من الأعراض. المرحلة الثانية هي ما تسمى بالآرو أو الآورا التي تسبق الصداع بدقائق أو ساعات، وهي تشمل رؤية وبيض من النور، سماع وبيض من الصوت، تشمل رائحة خاصة. تحدث دقائق أو ساعات ربع ساعات قبل بداية الصداع. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة والمرحلة الأصلية من أعراض الصداع هو بدء الآلام الصداعية، آلام في الرأس إما نصف الرأس وإما الجانبين، وقد تمر بين ساعة أو ساعتين إلى ثلاثة أيام، 72 ساعة ممكن أن تطول. أما المرحلة الخامسة والمرحلة الأخيرة المرحلة الرابعة وهي التأثيرات التي تحدث بعد التخلص من الآلام، هي حالة شعور بالتعب أو الشغف أو الغثيان، وهذه هي المرحلة الأخيرة من ابتداء
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. فقط لدي سؤال حول المرحلة الأولى التي ذكرتيها، تحدث نوبات الصداع على مدى 4 مراحل. في المرحلة الأولى ذكرتي دكتورة في البداية هناك حالة نفسية، يعني ربما الشخص يميل إلى أطعمة خاصة وأيضا يرافق هذه الحالة خلل في الجهاز الهضمي، أليس كذلك؟
نعم، ممكن أن يصاب الشخص بحالة إما من آلام المعدة، إما حالة إفتاق أو حالة إسهال حسب نمط المرض في الشخص. هناك اختلاف وتحدد كبير من علائم الشقيقة. مرض الشقيقة، داء الشقيقة من الأمراض الغامضة جدا، يعني قد تكون الأعراض بين شخص وآخر متفاوتة ومختلفة جدا، حتى في الأعراض الهضمية في الجهاز الهضمي أو البصرية تكون جدا مختلفة.
نعم، شكرا دكتورة مرة أخرى على هذه الإيضاحات. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الضفة. الجديد في الضفة. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من جديد أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا والزملاء في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وإلى دراسة حديثة حول داء الشقيقة، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أي داء الشقيقة والاكتئاب معا لديهم أدمغة تقل حجما عن الآخرين، وذلك بعد أن قام باحثون أمريكيون بمتابعة عينة مكونة من 4300 شخص تم فحصها وتصويرها مغناطيسيا. وأجرى البحث فريق من جامعة يونيفورم سيرفيسز بميريلاند، ووجدوا أن الاكتئاب المقترن بالصداع النصفي يكون مرتبطا بحجم أصغر للدماغ. ويعرف العلماء بأن الصداع النصفي يضعف خطر الإصابة بالاكتئاب، لكنهم أرادوا معرفة إن كانت الحالتان معا تؤثران على حجم الدماغ. وحلل الباحثون بيانات من أيسلندا تعود لقرابة 4300 شخص راشد بمرحلتين من الحياة، ففي سن معدله 51 عاما جرى تقييم حالة الصداع النصفي، وبعد 25 عاما لاحقا سئل هؤلاء عن إصابتهم بالاكتئاب الشديد، كما خضع المشاركون لصورة مغناطيسية للرأس لقياس حجم أدمغتهم في عمر بين 66 و96 عاما. وقارن العلماء الأشخاص الذين لم يعانوا من الصداع النصفي أو الاكتئاب مع من عانوا من الحالتين معا، فوجدوا أن أدمغة المجموعة الثانية أصغر بنسبة 2% عن المجموعة الأولى، ولم يظهر أي اختلاف بالنسبة لحجم الأدمغة بين الذين يعانون من إحدى الحالتين والذين لا يعانون من أي منها. وأشار عضو الفريق الباحث لاروس غارمانسون إلى وجود عدة تفسيرات محتملة لسبب أن الذين يعانون من هاتين الحالتين لديهم حجم دماغ أصغر، إذ قد يكون هناك عامل وراثي أو أن الأمر مرتبط بآليات الوجه، وقد تكون هناك أيضا أسباب اجتماعية واقتصادية. مع شكرنا الجزيل للزميلة منار لتقديم هذه الفقرة المنوعة. طيب أيها الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، ذكرتي أثناء عليك بأن داء الشقيقة داء غامض، وهناك أسباب عديدة للإصابة بداء الشقيقة. نريد أن نعرف ما هي أهم هذه الأسباب.
نعم كما تفضلت، داء الشقيقة والداء الشقيقة طبعا لا يزال غير مفهوم كليا بالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض، ولكن هناك دراسات كثيرة حول الأسباب، ضمنها أن هناك خلل، أنواع الخلل في الأعصاب الأصلية في الدماغ، ضمنها العصب الثلاثي التوأم ما يسمى بالعصب الترايجيميدال. فيقال أن عدم البلوغ الكامل لهذا العصب قد يؤدي إلى عدم تحديد الآلام وتوزيع الآلام في الرأس بشكل صحيح. أيضا هناك دراسات تقول بأن خلل أو عدم توازن المواد الكيميائية في الدماغ أو الهرمونات التي تنشط الدماغ قد تؤدي إلى حالة الصداع الجسمي، من بينهما السيروتونين من أهم المواد الكيميائية في الدماغ التي تنظم شدة الآلام. إذا الخلل في هذه المواد ممكن تكون من أهم الأسباب لحدوث هذه الحالة، ولكن هناك عوامل تحفز أو تكثر نسبة الإصابة بداء الشقيقة. طبعا هو من أهم العوامل في عامل الوراثي، تكون الشقيقة هناك دراسات كثيرة تؤيد أن داء الشقيقة هو داء وراثي، إذا كان الوالدين مصابين بداء الشقيقة فاحتمال إصابة الأطفال بهذا الداء قد يكون كبير جدا. أيضا هناك عوامل تحفز بداية النوبات الشقيقة أو حدوث الألم وبداية آلام الصداع كتغيرات هرمونية، بالأخص عند النساء تغيرات الهرمونات في فترات الدورات النسوية، التي هذه التغيرات هي محمسة جدا لبداية الإصابة بالشقيقة. أنواع الأطعمة المعينة تؤدي إلى تحفيز بداية الصداع، التوتر النفسي، الاضطرابات النفسية، بعض تغيرات حسية ضوء شديد، سماع أصوات شديدة تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة أو الصداع. طبعا هذه العوامل محددة، ليست فقط الأسباب وإنما محفزة لبداية الآلام. تغيرات نمط النوم، النوم جدا، تنظيم النوم جدا مهم في بداية الصداع والداء الشقيقة. عوامل جسدية، بعض أمراض الجسدية، تغيرات في البيئة، التلوثات البيئية جدا مؤثرة في تحفيز الشقيقة. بعض الأدوية الهرمونية أيضا تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الشاملة، استفدنا كثيرا. دكتورة خديجة، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إليها.
السلام عليكم. تحياتي لكم ولضيفة المحترم. سؤالي من الضيفة، هل ممارسة النشاط الرياضي والأعمار التي يوجد فيها ضغط على الجنس يمكن أن تزيد احتمالية الإصابة بداء شحم قلب؟ وما هي الفروق بين العلاجات الوقائية والعلاجات المستخدمة لتخفيف الأعراض الحادة؟ شكرا لكم. أريج رحمان من قصر.
شكرا للأخت أريج. دكتورة تفضلي.
نعم، بالنسبة للرياضة أو أنواع الفعاليات الجسدية، إذا كانت الرياضة رياضة شديدة وثقيلة للجسم، نعم تؤدي إلى الإصابة بداء الشمال. طبعا في حالات وفي مرضى الذين مستعدون للإصابة بالشمال، كما قلت هناك أسباب أو حالات محددة وتثير الإصابة بداء الشمال كالوراثة أو الأجواء البيئة أو الطعام وغيرها. أيضا رياضة إذا كانت الرياضة ثقيلة وشديدة تؤدي إلى داء الشقيقة. هناك حالات من الداء الشقيقة أو الصداع النصفي تكون عوارضها الأولى هو إصابة بألم في العنق. من أهم أسباب هذا النوع من الصداع النصفي هي الرياضة. الرياضة الشديدة تؤدي إلى بعض آلام في العنق التي هي في حقيقة تكون داء الشقيقة وبداية داء الشقيقة. إذن الاستمرار ببعض الرياضات الثقيلة ممكن أن تؤدي إلى نوع أو أنواع من حالات داء الشقيقة. بالنسبة للمقطع الثاني من السؤال، أنواع العلاجات الوقائية والعلاجات الموجودة لداء الشقيقة، طبعا هناك علاجات وقائية، وقاية في نمط الحياة، بعض تغيير نمط الحياة بالنسبة للمصابين بداء الشقيقة أكيدا تؤدي إلى الوقاية بفضلها تنظيم النوم، تنظيم فعاليات جسدية، عدم التوتر، عدم الإصابة بالاضطرابات النفسية. هي هذه حالات من الوقاية لتحديد نوبات الإصابة. أيضا هناك أدوية تستخدم للوقاية ولتقليل نوبات الإصابة بداء الشقيقة. طبعا مع الإشارة الطبية يمكن استخدام هذه الأدوية لتقليل النوبات.
إذن هناك خطوات طبية وخطوات لتحسين طريقة العيش لمن يعاني من الشقيقة. طيب دكتورة، لدينا مشاركة مسجلة أخرى لنستمع إلى هذه المشاركة أيضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤالي للمعالج من تحقق استخدام الأجهزة اللوحية والجوالات والقراءة الزائدة، هل يمكنها أن تؤدي إلى إصابة بداء الشقيقة؟ وهل هذه الإصابات هي وراثية أم مكتسبة؟ شكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا للأخ محمد خليل من طهران.
نعم سؤال جيد. في البداية أود أن أقول أن الإصابة بداء الشقيقة إما ممكن أن تكون بسبب الوراثة، إذا يكون هناك استعداد للشخص للإصابة بالشقيقة، ولكن أيضا هناك حالات من الداء الشقيقة قد لا تكون في الشخص جينات وراثية أو تعداد أو اختلال في الهرمونات التي يؤدي إلى داء الشقيقة. ولكن بعض الممارسات أو بعض العوامل تؤدي إلى إصابة الشخص بداء الشقيقة. نظر هذه العوامل هي استخدام بفترات طويلة لمدة كثيرة لأنواع الأجهزة التي تحتوي على أنوار الزرقاء ما يسمى بالبلو لايت كالهواتف الجوالة أنواع الأجهزة الصفحات الإلكترونية هذه تحتوي على ضياء أزرق. هذا ضياء أزرق مضر جدا للدماغ وللأعصاب المركزية. إذا استخدام هذه الأجهزة لفترة طويلة ولساعات طويلة ممكن أن تؤدي إلى إصابة بداء الشقيقة. هناك دراسة دراسات كثيرة طبعا تؤيد هذا الشيء لأن إذا كانت نسبة الاستخدام للأجهزة التي تحتوي على الضوء الأزرق أكثر من 5 ساعات في اليوم يؤدي إلى داء الشقيقة بنسبة حوالي 40%، وهذه نسبة كبيرة جدا. إذا هذه الأجهزة أجهزة مضرة وقد تؤدي إلى إصابة بداء الشقيقة.
شكرا جزيلا لهذه الإرشادات والإيضاحات والإجابات دكتورة. لو سمحت اقيم معنا حتى نهاية اللقاء، بعد هذا الفاصل نعود إلى حضرتكم. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. محورنا لهذا اللقاء داء الشقيقة.
أعزائنا الأفاضل نرحب بكم من جديد ونعود إلى ضيفتنا دكتورة خديجة. لدينا مشاركة من الأخت فاطمة من طهران تشاركنا وتقول مع تحياتي لكم جميعا وشكرا جزيلا لكم لاختياركم الموضوع وشكرا لضيفتكم الدكتورة خديجة. من فضلكم لدي سؤال، هل هناك مضاعفات نتيجة عدم علاج الشقيقة؟ وشكرا لكم. مشكورة أختي فاطمة.
نعم بالنسبة للمضاعفات إذا لا يتم علاج الشقيقة وعدم استعمال الأجهزة اللازمة لتحديد نوبات الشقيقة فتكون هناك مضاعفات خطرة لداء الشقيقة. من ضمنها بعض الحالات الجلطات أنواع الجلطات الدماغية أو أمراض هرمونية تسمى طبعا هي أمراض كداء السيروتونين أو متلازمة السيروتونين هي حالة نادرة ولكن قد تصيب الأشخاص الذين يعانون من الداء الشقيقة بنوبات كثيرة جدا وتؤدي إلى حالات أنواع الكوما أو نوم الدماغ والذي تكون خطرة جدا بالنسبة للأشخاص. إذا نعم هناك مضاعفات خطيرة ويحتاج داء الشقيقة لاستشارة طبية واستعمال الأدوية اللازمة لتخفيف الآلام وتحديد النوبات للصداع.
شكرا جزيلا. أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم تحياتي لكم. سؤالي هو ما هي أبرز المحفزات لتثير النداء الشقيق، وكيف يمكن للمصاب أن يحدد هذه المحفزات للحد من تخفيف هذا المرض؟ شكرا لكم. أخوكم أبو عبد الله من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ أبو عبد الله من مدينة قم المقدسة.
نعم أشكت إلى بعض المحفزات التي تؤدي إلى نوبات من الشقيقة. يجب على المصاب بداء الشقيقة أن يعرف بدقة ما هي المحفزات التي تؤدي إلى بداية الصداع حتى يتجنبها. ويجب على المريض أن تجنب من هذه المحفزات. مثلها أنواع الأطعمة، بعض اللحوم، اللحوم الحمراء، كثرة استعمال اللحوم الحمراء، أو بعض المواد التي تكون نكهات، بعض النكهات الغذائية، بعض المواد الصناعية التي تستخدم في المستحضرات الغذائية تكون محفزة للأولاد الشقيقة. التوجع والاضطراب النفسي من أهم المحفزات لداء الشقيقة. التغيرات الهرمونية في النساء هي المحفزات التي تؤدي إلى داء الشقيقة. إذا النساء الذين مصابون بداء الشقيقة يجب عليهم استخدام حتى لا يصابون بزوجات أكثر من المحفزات المضرة. هناك بعض مثيرات الضوء الشديد أو الأصوات الشديدة تحفز جدا الثوبات الغذاء. أيضا تغييرات كما قلت سابقا تغييرات
تنظيم النوم مهم جدا،
مهم جدا لتجنب الصداع. أيضا بعض عوامل جنسية، الإصابة بالأمراض، الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية تؤدي إلى تحفيز داء الشقيقة. هذه هي المحفزات. يجب على المصابين بداء الشقيقة أن يعرفون هذه المحفزات ويتجنبونها. وطبعا مهمة جدا لتقليل نوبات الإصابة بالشقيقة.
إذن تنظيم النوم كما ذكرت وتفضلت مهم جدا، الابتعاد عن الضجيج والضوضاء أيضا، وأيضا تجنب الضوء الكثير والشديد، وهذه من الأمور التوتر النفسي. نعم، وهذا ذكرت بأنه عامل مهم جدا، الابتعاد عن التوتر النفسي. إذن طريقة الحياة مهمة جدا للجميع، طبعا طريقة الحياة مهمة جدا، ولكن بالنسبة لمن يعانون من داء الشقيقة عليهم باجتناب هذه الأمور التي ذكرناها. نعم. طيب دكتورة، من هذه النصائح ننتقل إلى الاستماع إلى نصيحة أخرى. عزيزتي المستمع، عزيزتي المستمع،
قد تحدث أعراض تحميلية بالأمور قبل الصدام أو بصحي بلغ، فيمكن أن تشتمل على اضطرابات بصرية مثل ومضات ضوئية أو أعياء أو اضطرابات الصدى مثل الشعور بتنميل في أحد جنبي الوجه أو في الذراع أو الساق وعصور بعض التحمس.
دكتور، استمعنا إلى هذه المعلومات، هل الصعوبة في التحدث أيضا من الأعراض؟
نعم، هناك حالات للشقيقة الشقيقة تؤدي إلى الصعوبة في التكلم، الصعوبة في الحركة، قد تكون حالات شبه الشلل أو فلج القدم، لا يؤدي إلى عدم حركة في البساط داء الشقيقة، قد تكون مؤقتة، يعني تكون هذه الحالات تعرض في المرحلة الثالثة أو بين المرحلة الثانية والثالثة داء الشقيقة كما قلنا، يعني فترة الأورا والصداع ممكن قد تحدث هذه الأعراض كعدم القدرة للتكلم أو للحركة. نعم، قد يقال المريض.
طيب دكتورة، بالنسبة للتشخيص كيف يتم التشخيص، وبالنسبة للعلاج هل هناك علاج دائمي لداء الشقيقة وكيف يتم العلاج؟
نعم، بالنسبة للتشخيص الشقيقة فهو أهم طريقة لتشخيص الداء هو الأعراض والعوامل التي تحدث عند الإصابة بالمرض. إذا الاستشارة الطبية الأولى وأخذ التأريخ الطبي للمريض هو أهم طريقة لتشخيص مرض داء الشقيقة، ولكن للافتراق بين داء الشقيقة والتأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى التي تؤدي إلى أنواع الصداع يجب أخذ بعض الفحوصات وإجراء بعض الفحوصات كالتصوير المقطعي أو التصوير الراديوي المغناطيسي للتأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى. إذا الطريقة الأولى للتشخيص هو الاستشارة الطبية والتعريف بالمرض. بالنسبة للعلاج لا يكون هناك علاج كامل قطعي للشقيقة، ولكن هناك علاج أولا تقليل شدة الآلام عند المريض، والثاني ثانيا تقليل وتحديد نوبات الإصابة بداء الشقيقة. فإذا العلاج نعطيها للمرض حاليا هناك علاجين، علاج لتقليل الآلام وعلاج لتحديد وتقليل نوبات الشقيقة. لتقليل الآلام هناك أنواع التي ممكن استخدامها للمرضى والمصابين بداء الشقيقة، وأيضا لتحديد النوبات هناك أدوية خاصة تقلل نوبات الشقيقة بتركيز وتحديد الأعصاب المركزية كنترول ما يسمى بكنترول الألم وشدة انتشار الألم.
إذن التحكم بالألم.
نعم نعم، التحكم بشدة انتشار الألم في الصداق هي هذه العلاجات الموجودة حاليا. بعد هناك علاجات كعلاج الوخز بالغبار أو بعض علاجات بيولوجية حديثة، ولكن هي في حالة التجارب وليس قطعية للعلاج التام لداء الشقيقة.
طيب دكتورة، لدينا كم سؤال حول الحمية الغذائية. شكرا لك. الأخ المستمع أبو رضا من العراق يقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا جزيلا لكم لهذه الحلقة المفيدة جدا ولموضوعكم المفيد. لدي سؤال حول تناول الشاي والقهوة. هل تناول الشاي والقهوة يزيد من آلام الشقيقة؟
نعم، بالنسبة لإستخدام القهوة فنعم، استخدام كميات كثيرة من الكافيين يؤدي إلى تشديد وتكثير في نوبات الشقيقة. نعم، الكافيين خطر جدا لداء الشقيقة. أيضا اللحوم الحمراء، استخدام كميات كثيرة من اللحوم الحمراء أيضا خطرة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء الشقيقة، تحدد لبداية الخداع. أيضا بعض الأملاح المعدنية التي تكون في بعض المستحضرات الغذائية هي تكون تحفز للغذاء الشقيقة. هذه الصوديوم هو نوع من الأملاح يستخدم في المواد الغذائية سريعة التحضير، يكون محفز للغذاء الشقيقة.
إذا تناول الشاي والقهوة يزيد من آلام الشقيقة بالنسبة لسؤال الأخ أبو رضا. طيب، لدينا مشاركة أخرى. الأخت سناء من طهران تشاركنا وتقول: تحياتي لكم. بالنسبة لتناول الماء، إذا الشخص المصاب بداء الشقيقة يتناول الماء بكثرة، هل يساعده على التخلص من نوبات آلام الشقيقة؟
بالنسبة للماء يمكن على المصاب بداء الشقيقة أن يتناول الماء بكمية كافية. المتوسط هو بين 6 إلى 8 لتر يوميا. أحد المحفزات لداء الشقيقة هي الجفاف، لذلك نقول أن الرياضة أو الفعاليات الجسدية الشديدة تؤدي إلى داء الشقيقة. أحد الأسباب هو الجفاف التي يحصل عند الفعاليات الجسدية. إذا تعجزنا في الماء هو محفز للإصابة بداء الشقيقة أو في بداية النوبات من الصداع. إذا نعم، يجب على الأشخاص بداء الشقيقة أن يستخدم كميات كافية.
شكرا جزيلا.
كافية جدا.
بهذا القدر نكتفي دكتورة. شكرا جزيلا لك دكتورة خديجة حيدري الطبيبة الوطنية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. في أمان الله.
إنكنا نشارك مزاجا لطمانع ونبارة ذلك خيرا يراتي قمتي الشرعي ترى إنكنا أيك بوارنا عليهم بذلك وانا أيك مشننا عليهم يتاوش حريك آر مداشا ونحسن تو أيك أسوش ميكو تو أيك أيك جوريكم يحسري سنة لنفسنا يبعالك كمرموني أنا جمهور الميجر جاشي مدينة يمزن يكي منا من جاشا هل يكون تخيو ذاتي والله إذا كنتي يكتب ليش بصير أخير سيدي
I'm gonna go. تنتج ضغاين بالغلوب احسبها من قبل الندى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
السلام عليكم شكرا على وجودكم
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم اليوم 18 من شوال عام 1446 هجري قمري والمصادف 28 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي والموافق 17 من نيسان ابريل عام 2025 ميلادي. في 18 من شوال عام 598 الأجراد في الفقيه والعلامة الشهير الشيخ أبو عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي المعروف بن إدريس الحلي قدس سره الشريف وقد ولد العجلي عام 543 الأجراد في الحلي من العراق وتلقى في المقدمات
حسن
ثم بدأ بدراسة الفقه والأصولي عند كبار علماء عصره كالشيخ محمد بن علي بن شهري أنشوب المازن برامي والسيد حمزة بن علي بن زهر المصري الحلمي والشيخ محمد بن أبي القاسم الطبري والشيخ الحسن بن رطبة السوراوي وكان الشيخ الحلمي يتمتع بذكاء خارق مكنه من بلوغ درجة الاجتهاد في شبابه فأصبح علما من الأعلام ومن كبار علماء وأساتذة الفقه في عصره ولقب بشيخ العلماء والفقهاء وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والأساتذة ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحلمي السرائر الحالة لتحرير الفتاوي ورسالة في معنى الناصب ومنتخب كتاب التبيان وخلاصة الاستدلال وكتاب التعليق وأخيراً وفي 17 من نيسان إبريل عام 2004 ميلادي استشهد زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس المجاهد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي فقد أطلقت المروحية الصهيونية صاروخاً على سيارته وأردته شهيداً في إحدى شوارع قطاع غزة وجاء استشهاد الرنتيسي بعد شهر واحد من شهادة الشيخ أحمد ياسين الزعيم الأسبق لحماس وانتخب بعدها زعيماً للحركة ولد عبد العزيز الرنتيسي عام 1947 في مدينة يافا بفلسطين المحتلة وتخرج من جامعة الإسكندرية في مصر عام 1967 في فرع الطب وبدأ الدكتور الرنتيسي عمله الجهادي ضد الاحتلال الصهيوني في أول شبابه وأودع السجن مرارا بسبب نشاطاته السياسية الجهادية وبعد تأسيس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني حماس انضم الرنتيسي إلى الحركة وكان من قادتها الذين لاحقهم الصهاينة سنوات عديدة بسبب نشاطاته والتفاف الشباب الفلسطيني حوله أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ شكرا لكم وإلى اللقاء
ذكرى ونهايه.
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فقال وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فامضغ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويبني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يكون عز الغضب ببدء الاختلاف. وقال عليه السلام: اقدر الناس على الصواب من يمر. وقال عليه السلام: الحبة ضرب من الجهل، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجهوده مستحيل. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا المرض جنبة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب أحمر دماءه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جاءت تبشرنا الرسل الكرام به كالصبح تبدو تباشرا كواكبه له مقام رضا المحمود شاهده في موقف الحشر إذ نادت موائدها له الشفاعات مقبولا وسائلها إذا دخل الأمر واشتدت مصالح الرسل محامد المصطفى لا ينتهي أبدا تعدادها هل يعد القطر حاسد في الفضائل والحكم قال الشاعر المتوكل الذي بحسب وحسب لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب متكلين نبني كما كانت أوائلنا نبني ونطعن مثلما فعل ابن المقفع في الحسد لم أرى ظالما أشبه بالمظلوم كالحسود في الأمثال مثل إسباني أصلت حكمة وثلثت ندى ومسك الختام مثل تركي لا أحد يكسب المجد وهو على فراش
هذه الآية القرآنية الكريمة